الكلام فيما استدل به على وجوب الفحص او على عدم وجوب الفحص من الروايات. من جملة الروايات التي وقع الكلام فيها بين الفقهاء رواية علي بن سالم، وهي رواية الثالثة بل من باب الثاني من أبواب التيمم. هذا رواية طويلة يروي هذا ابن سالم، وفي ضمنها الرقي داود الرقي قال: أفأطلب يمينا وشمالا؟ قال الإمام: لا تطلب الماء لا يمينا ولا شمالا ولا في البئر، بل إن وجدته أمامك توضأ منه أو توضأ به، وإلا فامضي على شغلك، يعني تيمم وصلي. هذه رواية تنفي وجوب، لأنه النهي ليست مقصود النهي أنا تكليفيا، بحيث لو بحث كان مرتكبا للحرام، نستجير بالله تعالى لما يأتي إن شاء الله تعالى بحث قريبا، أن وجوب الطلب الذي محل بحث هو وجوب طريقي، ليس وجوب نفسي، حتى يأتي هناك احتمال حرمة نفسية، هذا غير واضح. بعد هذا التمهيد هذه رواية، هذا تمسك بها السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، ونظر في الرواية أولا يكون في السند ثم في الدلالة. أما من حيث السند فليس في الرواية من يتوقف فيهم إلا علي بن سالم. قال صاحب الجواهر وغيره إنه مشترك بين مجهول الحال وهو الملقب بالكوفي، والآخر معروف بالضعف وهو أبي حمزة البطائني الذي كان قائدا هذا لأبي بصير رضوان الله تعالى عليه، لأنه كان مكفوف البصر، وكان كلاهم ملي وكلاهم من أصحاب إمام الصادق سلام الله عليه. ولكن هذا البطائني ارتد في آخر عمره، في كان وكيلا لإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ثم بعد ذلك لما استشهد الإمام كانت لديه أموال للإمام، ما أراد أن يأكل أموال ولا يدفع إلى إمام بعده، إمام الرضا سلام الله عليه، سوء العاقبة نستجير بالله. فدعا أن الإمام موسى بن جعفر هو حي لم يقتل، وأنه هو الذي يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا، فهناك دعاوي فاسدة عنده عجيبة غريبة. كيف ما كان فهذا ضعيف وذاك مجهول، فهذا الرواية لا قيمة لها سندا. هذا ما قاله في الجواهر وفي غير الجواهر. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه يقول بل أما ترديد بين شخصين فهذا مرفوض، لأنه هذا بطائني كثير الرواية، وذاك آخر كوفي لم نجد له رواية بعنوان علي بن سالم الكوفي، ما وجدنا ولا رواية واحدة. فعناد أطلق له في مثل ذلك ينصرف إلى المشهور وهو البطائن، فإذا حمل على البطائن هذا لفظ علي بن سالم، فعناد هذا يقول بلغ أقصى ما يقال فيه أنه وقف، وكثير من الواقفة نقبل رواياتهما، هذا بعد فرده وثاقتهم فلنقبل روايات، فرواية سنده معتبر. ولكن في كلام سيدنا العظم من حيث السند من حيث الدلال نجي في خدمتكم، بل هذا عندنا ملاحظات. أولا ملاحظة أولى، كلمة انصراف لا يستعمل في المشترك، لفظ إذا كان مشترك بين معنيين خصوصا بين شخصين جزئيين زيد بن عمرو وزيد بن خالد، لا يقال إن لفظ هذا ينصرف إلى ابن خالد لا ابن عمر مثلا، بل انصراف لفظ الانصراف اصطلاحا يستعمل حيث يكون لفظ موضوعا لمعنى له مصادق، مصادق مشهورة مصادق غير مشهورة، مصادق كثر استعمال اللفظ فيها، مصادق لم يستعمل فيها لفظ أصلا أو قل استعماله، فهناك قال يحمل اللفظ على أشهر المصاديق، على أشهر مو أشهر المعن، أشهر المصاديق، هنا يقال الانصراف. وهذا لا يأتي في الألفاظ المشتركة بين الجزئيات تعبير الانصراف مو واضح، هذا منه رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه في التنقيح انصراف. فهذا لا. أما بلي هذا بالنسبة ملاحظة. ثم بلي يعني هل نقول فيها أصل المطلب، هل هما شخصان علي بن سالم البطايني علي بن سالم كوفي شخصان أو شخص واحد؟ احتمل الشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه على ما نسب عنه نسب إليه أنه نسأل عن جده كان عهد العلماء قال أنهما شخص واحد، لكن هو هذا كوفي وكلاهما كوفيان وكلاهما ابن سالم وليس آخر شخص آخر، ما وجدنا له عين ولا أثر في الكتب الرجالية، من أين طلعت؟ هو هذا بطايني وشخص آخر احتمل. وليس صاحب المامقاني صاحب الرجال يستشم منه ريحة له ميل إلى هذا القول، وهو أنهما شخص واحد. نحن نقول هذا عندنا قاعدة أنه إذا أنمنا هذا اسمان في الكتب وفي المجاميع الرجالية ما لم تكن كرينة على الاتحاد فيعتبر اسمان، هذه قاعدة. فالقائل بالاتحاد عليه إقامة البرهان، اشتراك من حيث اسم الوالد واسم الولد هذا ليس كرينة. ما أصنع يزيد بعض أشخاص اسم يزيد كان من كل أصحاب الأئمة صلى الله عليه وسلم، فهذا وحده لا يكفي. فإذا فهما اسم، لكن لفظ علي مشتركون لفظيون بين اثنين او اكثر، بين فعل المقام اثنين. وعندنا من جملة قرائن التي يجب على المتكلم اعتماد عليها في مقام المفاهمة باللفظ المشترك هو نسب كرينة، وعهد الطرق كرينة شهرة، شهرة بل ها هنا شهرة موجودة مو انصراف، يعني ما عدى انصراف. هذا يكون فرق بين دعوة خادم الطلبة ودعوى سيد العظم. سيد العظم قال بالانصراف، قلنا هذا غير واضح علينا، نحن يدعي شهرة، شهرة اي كرينة، هذا كرينة بلا اشكال. فعلى هذا الاساس نقول المقصود به البطايني وليس الكوفي الذي احتملنا وجوده، هذا من بين الناس. ثم جئنا كلام في وثاقة هذا الرجل. السيد العظم قال مجرد أنه واقفي وكونه واقفي لا يكفي لرفض الرواية. نعم كونه واقفي وحده لا يكفي لرفض الرواية، نأخذ روايات أبناء العامة أيضا. إذا علمنا أنه هذا كان لا يكذب كل رواية حسنة نسميها، لكن مشكلة هذا المشؤوم هذا كان كذابا، كذب على الإمام الرضا سلام الله عليه وأنه ليس إمام، وأنه كذب على موسى بن جعفر أنه هو هذا، قال أنه هو الذي يملأ الأرض قسطا وأضلاع ونحو ذلك. والوقف أنهم لا أجد مانعا من وجود قبول الرواية الواقفية. لما؟ لأن المشكلة بل الإنسان حينما يقرأ تاريخ الأئمة مو كثير من الشيعة في عصر كل إمام كانوا يتخيلون لسبب أو لآخر أن لعل هذا الإمام هو الذي يقوم بالسيف فيملأ الأرض قسطا وعدلا. أما تعبوا تعبوا إلى أن أعطونا أنه من الصبر نصبر على ظهور ولي الله العظيم، وإلا هما كانوا قليل الصبر. أي مولى حتى لعل رواء أحد أصحاب موسى إمام عسكري أو والده كان في خدمة الإمام أراد أن يقوم ذاك الصحابي هذا فدمعت هنا الدموع نزلت، بحيث نزلت دموع أمام الإمام سلام الله عليه. مولا قال لما ما يبكيك؟ قال والله كنت أود أن تقوم وبي حيل أحمل السيف لجادل لها جاهدت بين يديك حتى أجاهد أو استشهد بين يديك. أني ضعفت شيبت وأنت بعدك ما أمرك الله تعالى بالقيام. إمام بعض عليك رأف عليه وقال مو أني وإنما يأتي ثاني عشر هو الذي يكون. هذا سكن قلبه. فشاهد أنه يتخيل وكذلك من قبله من شيعة هذا كانوا يتخيلون هكذا. لما أئمة تركوا هالشكل عقيدتهم لسنا ندري لسنا ندري إلا كل سسابقون مو أني ولا ابني فلان وفلان بج فإلا خلوهم على عقيدتهم لأن نفس انتظار الفرج عبادة كانوا ينتظرون. فأئمة تركوهم أن يعبدون هذه على عبادة لمصنة لا نعلمها. شاهد فالوقف أني لا أعتبره مانعا من قبول الجماعة من هذه الجهة. معظم الشيعة كانوا واقف من هذا بهذا المعنى مو رفض إمامة الأئمة بكي لو أخبر عنه فلان مما كانوا يخلعون فورا. ولكن لما صار إمام لعله هو هذا. فالوقف وحده لا يكون معنى. إنما أترك رواية هذا المشؤوم هذا لأن كذب هي على الإمام كذاب كان أمله. هذا مطلب. ولكن مع ذلك عندي تفصيل في قبول رواية هذا الرجل. روايات التي رواها قبل وفاة موسى شهادة موسى بن جعفر أقبلها وروايات التي بعد شهادة موسى بن جعفر أرفضها لأنه قبله لم يعلم منه الكذب وكذب هو كذب وارتد بعد شهادة موسى بن جعفر. وهذه رواية عن إمام الصادق سلام الله عليه بل وثم أنه رواة الأجلة كانوا رفضوه بعدما ارتد. لما دام رواة معروفين لم يرفضوه يأخذون منه يعني معنى ذلك قبل ارتداد. مثلا إذا كان أحد المراجعين قال دير بالك لا تترك باب صدام مثلا ويجروا يترك الباب هذا كنا هذا نبتعد عنه من السلام عليه. هذا لا تذكرون إخوائي العاشم يعني هذا في تلك الفترة في النجف العاشم. فهذا إمام يقول لي لا ترو يمه وهذا يروي غير معقول. فرواية الأجلة وعين أنها كرينة على أنه قبل ارتداده مضافا أن رواية عن إمام الصادق سلام الله عليه فرواية قبل ارتداده فنقبلها من هذه الجهة مع أنه كذاب. أفرض أبي ذر لو قال هذا أقبله مع أنه كان مشرك يوم من الأيام بعد ما اهتدى أو قبل جابر بن عبد الله الأنصاري هو حامل رواية اللوح هذا فإذا يبايع أبو بكر وعمر يا ويل من عذاب الله. فد موجة عجت أخذت يمينا وشمالا أقعدت علي بن طالب في البيت. هاي جابر من وضع ليس من أولئك الأربعة مولانا بكوا على مر الحق يعني على كل حال لكن اهتدى بعد ذلك رجع إلى ولاية الأئمة سلام الله عليهم. ما لذلك نقبل بعد يعني قبل ارتداد هذا لا نقبل ثم عاد إلى الحق نقبل هذا ماشي. فالنتيجة رواية علي بن حمزة أبي بطاني أبي بن أبي حمزة وهو علي بن سالم بطاني نقبله فرواية من حيث السند معتبر. جئنا للدلالة دلالة على عموم النفي الوجوب واضحة لا يطلب يمينا ولا شمالا ولا بالبير مالك شكرا. ولكن هذه الرواية تقيد برواية بتقييدات منها هذه الرواية النوفلية الرواية التي صحناها وقلنا أخيرا سيد خوية زنسا. هذا البحث من السيد كان قبل تصحيحه هذا رواية الواردة فيها أسناد كامل الزيارات وأسناد علي بن إبراهيم. فالنتيجة هذا نقيد هذه الرواية بتلك الرواية وهي رواية ثانية من باب الأول من أبواب هذا التيمم. تلك الرواية تقول عن عميل المؤمنين يطلب إمام كأنه في مقام تأسيس القانون يطلب يعني القانون الشرعي يطلب الماء هذا غلبة في الحزونة وفعلا وفي السهولة عذب وفي السهلة يكونهم غلوتين ولا يطلب وراء ذلك. فمعنى ذلك هناك نفي وإثبات حصر. وتلك كرينة على تكييد هذه الرواية وللكلام تتمة والحمد لله.